بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته بعد رمضان، وهذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به بعد رمضان في هذه الأيام. وتقدم معنا في المجلس الماضي الحديث عن الاستقامة، وعرفنا أن أعظم سبب للاستقامة الإخلاص لله جل وعلا، ووقفنا عند قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ عمه أبا طالب، هذا العم الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فتأمل، كان عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأبو طالب متردد الآن، هل يقولها أو يكون على ما كان عليه من دين آبائه وأجداده. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فكان خالدا مخلدا في نار جهنم. وأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعرفنا أن أبا طالب لم يوفق لأن يقول لا إله إلا الله، لأنه عندما نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه ما كان ذلك خالصا لوجه الله، وإنما يريد السمعة والمكانة، وأنه إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هو السبب في ذلك، فستكون له الرفعة والمكانة. ولهذا كما مر معنا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. لكن خاف من الفضيحة والعار، وأن يقال رجع عن دين عبد المطلب ودين آباء وأجداده. فتأمل كيف أن قلبه تعبد لحب الرفعة والسمعة والمكانة، فكان هذا أعلى وأكبر في قلبه من محبة الله وتوحيد الله، لذلك لم يوفق لأنه لم يخلص لله. لكن أيضا من أسباب موته على الشرك في الظاهر رفقاء السوء. تخيل الآن، يعني أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة يذكره بلا إله إلا الله يقول: لا أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، يكرران عليه حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فرفقاء السوء والعياذ بالله سبب الشقاء. يعني انظر كيف كان مخلدا في نار جهنم بسبب رفقاء السوء. ولذلك الله تعالى يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أخبرنا ربنا جل وعلا عن رجل من أهل الجنة دخل الجنة وكان له صاحب سوء في الدنيا يشككه في البعث ويوم القيامة، فيقول الله تعالى عن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. يعني لما دخل الجنة قال: أنا كان لي صاحب في الدنيا يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يعني هكذا كان يشكك في البعث ويقول: أئذا كنا ترابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني مجزيون ومحاسبون ومبعوثون. فقال هل أنتم مطلعون، يقول قائل لأهل الجنة هل أنتم مطلعون على أهل النار، وأهل الجنة يطلعون على أهل النار وهم في الجنة. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى صاحبه الذي كان معه في الدنيا في وسط النار. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في النار. فأنقذه الله تعالى. فهذا أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما يقال الصاحب ساحب، صاحب الأخيار. انظر إلى مجالس العلم، حلقات تحفيظ القرآن، فيها الأصحاب الأخيار الصالحون، تصاحب هؤلاء تماشيهم، فصاحبك هذا يعينك على طاعة الله يدلك على الخير. وكم من إنسان كان لا يعرف الشر لكن بسبب أنه صاحب فلانا والعياذ بالله انغمس في الشهوات والمحرمات. كم من بنت مسكينة بريئة وغافلة عن الحرام تعرفت على فلانة وعرفتها على الشباب والعلاقات الفاسدة وفسدت معها بسبب الرفقة السيئة. فالله الله في مصاحبة الأخيار، وأيضا أن نتعرف على أصدقاء أولادنا، تعرف عليهم وننبه أولادنا يعني، وأيضا ندعوهم نكون قريبين منهم حتى نعرف من يصاحب الولد. ثم أيضا من أعظم أسباب الثبات قبل كل شيء الإخوة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تعجبت عائشة وفي رواية أم سلمة رضي الله عنهما يعني من هذا الدعاء، كيف تدعو بهذا يا رسول الله؟ فقال إن قلوب بني آدم بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا من دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالعبد عليه أن دائما يدعو بهذا، ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. نعم يعني الإنسان بهذا الدعاء يطلب المزيد من الهداية، نحن نحتاج إلى مزيد من العلم، إلى مزيد من العمل الصالح، إلى مزيد من الخشوع، إلى مزيد من الاستغفار والتوبة، إلى مزيد من الاستغلال لأوقاتنا، إلى الأخلاق الحسنة، إلى هذه كلها هدايات نحتاج إليها. لكن أيضا من أعظم ما نحتاجه ونستشعره في هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، أي أن يثبتنا الله على هذا الصراط المستقيم حتى نلقاه. ففي كل ركعة تسأل الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم وأن يثبتك عليه، اهدنا الصراط المستقيم. ثم أيضا من أعظم الأسباب المحافظة على الصلوات. تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما استقام الإنسان لا يمكن أن يحصي هذا الأمر، بمعنى أنه لا يزل أبدا. كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. فقال استقيموا ولن تحصوا، ثم قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فسبحان الله، أقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما حثنا على الاستقامة أرشدنا إلى خير الأعمال وعلى المحافظة على الصلاة، لأن الصلاة حقا هي صلتك بالله. إذا استقامت صلتك بالله تستقيم حياتك كلها، تكون من المستقيمين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، ما يثبت عند المصيبة ويتسخط، وإذا مسه الخير منوعا عند النعمة ما يثبت ما يصبر، يتفاخر ويتكبر، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. مداومة على الصلاة تزكي نفس العبد، تجعله شاكرا في النعمة وصابرا في البلية. فالصلاة لها أثر عظيم في استقامة العبد. انظر بالفعل الذي تراه يحافظ على الصلاة الخمس في المسجد ترى من أهل الاستقامة، بعيدا عن الفواحش والزنا والربا والمحرمات. لكن الذي لا يعرف المسجد أين سيذهب؟ يذهب إلى هذه الأماكن القذرة ويفعل الحرام. فإذا هذه الصلاة بالفعل، ولذلك جاء في الحديث، وأيضا بعضهم يجعل من كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر أطفأتها، يعني سان بعد أن يصلي الفجر يخرج يحترق بالمعاصي والسيئات، لا سيما في زمان فتن، ينظر ويتكلم ويعصي الله تعالى ويزل. لكن تأتي صلاة الظهر قال فإذا صليتم الظهر أطفأتها، تطفئ الصلاة، تطفئ نيران المعاصي والشهوات. ثم قال تحترقون تحترقون، يعني من بعد صلاة الظهر قال فإذا صليتم العصر أطفأتها، ثم قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب أطفأتها، وهكذا. فكلما تأتي تصلي تجدد صلتك بالله وإيمانك بالله، وتسمع آيات من القرآن، ربما تسمع آية تكون سببا في صلاحك في هدايتك. استمعنا في صلاتنا إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما راودته امرأة العزيز. الآن ممكن مسلم يسمع هذه الآيات، تذكر هذا الموقف من يوسف، مباشرة يخرج إلى من المسجد وذهب إلى سوق عرضت له امرأة فاتنة أو متبرجة، يتذكر موقف العفة الذي سمعه في صلاته من يوسف عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم، فيغض بصره ولا يلتفت ولا يتأثر. لماذا؟ عنده حصانة قريبة. ولذلك من أعظم أسباب الثبات تلاوة القرآن الكريم، أن يكون بينك وبين القرآن صلة، ما تهجر القرآن أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في حجة الوداع في أعظم جمع، بماذا ختم هذه الخطبة، خطبة عرفة، هذه الخطبة العظيمة؟ قال ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، القرآن الكريم هو حبل الله المتين، من تمسك به واعتصم به نجا. فملازمة قراءة القرآن هذه تجعل العبد على الاستقامة. تمر عليك آية تؤثر هذه الآية في حياتك، تقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تغض بصرك. بعد أيام تقرأ يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، تقرأ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، في الغيبة. فتذهب إلى مجلس فيه أصحابك يتكلمون ويغتابون، أنت تحفظ لسانك بل تنكر عليهم، لأنك قريب عهد بهذه الذكرى. القرآن يذكرنا بهذه الأمور. والله يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ماذا نريد بعد هذا كله؟ حقا الذي يكون مع القرآن يثبت، ثم مع القرآن أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو سبيل الثبات والبعد عن الاختلافات والأفكار المنحرفة؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شوف مؤخرة الأضراس، أضراس الأخيرة يسمى النواجذ، يعني عندما تمسك الشيء من الأسنان الأخيرة بقوة ما تتركه أبدا. هكذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بالسنة عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالعبد الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه ويعمل بها، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يذكر ربه، كيف كان يعامل أهله، كان في مهنة أهله، كيف كان ينام، ماذا يقول عندما ينام، عندما يأكل، عندما يشرب، وهكذا في كل أحوالك ستنصبغ حياتك بذكر الله وعبادته جل وعلا، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذكر وعبادة لله جل وعلا. ثم أيضا لذلك أيضا نقول من أعظم أسباب الثبات العلم، تعلم. هذه الدنيا ماذا تساوي بدون العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، يعني الدنيا تبعدك عن الله، لذلك لا تكون على طريق الاستقامة. طيب كيف تكون بعيدا عن الشهوات والمحرمات وقريبا من الله؟ قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. تأمل، ذكر الله وما يعين على ذكر الله أو عالما أو متعلما، لأن هذا العلم يزيدك خشية. إذا ذكرت الله، تذكر الله بقلب حاضر، العلم هذا بركة عظيمة في حياة العبد. عندما تتعلم القرآن، تتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحضر مجالس العلم، تسمع تفسير القرآن، الحديث، السيرة النبوية، تسمع ما تسمعه من العلم النافع، هذا يؤثر في قلبك، يؤثر في حبك لله. حتى إذا ذكرت الله أو صليت ركعتين يكون لهما وزن آخر عند الله، لأنك تفهم ما تقول، لأن قلبك تعلق بالله. وانظر في حياتك أنت، إذا ما حرصت على العلم ماذا ستفعل في حياتك؟ ماذا ستفعل في وقت فراغك؟ الآن ناس ينصرفون إلى بيوتهم، هذا يقضي وقته في الرياضة، وهذا في القيل والقال، وهذا في المجالس، وهذا في اللهو واللعب، وهذا وهذا، وكل يريد أن يقضي أوقاته حتى لا يقتله الملل. لكن أنت عندما ترجع وهمك أن تتعلم دينك، تقول أنا أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أتعلم، تقرأ كتاب نافع، تقرأ في سير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، يعني قلبك يتعلق بالدار الآخرة ولا يبالي بالدنيا، وتكون مشغولا في حقيقة، ما تجد وقتا في حياتك للقيل والقال واللعب واللهو، بذلك تثبت على الخير. كذلك مع العلم العمل الصالح، ما ينفع العلم بدون عمل، لذلك لا بد لمن أراد الثبات أن يجاهد نفسه. هذا الأمر ما ينال بالراحة، الذي يريد محبة الله لابد أن يتبع ويتعب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لابد من العمل. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، وبعضهم يجعل من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، إن المعونة من الله تنزل على العبد بقدر المؤنة. سبحان الله، في المجلس الماضي عرفنا من كلام سالم بن عبد الله بن عمر، هذا التابعي الجليل وهو ابن عبد الله بن عمر، أوصى عمر بن عبد العزيز بوصية جاء فيها قال واعلم أن المعونة من الله على قدر النية بحسب الإخلاص، وتكلمنا عن هذا. وأيضا المعونة من الله تنزل على العبد بقدر المؤنة، بقدر يعني ما تبذل، ما تعمل. وحقا، لأن هذا يدل على صدقك. الذي يعمل صحيح يقول أنا أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرجو أن أكون معهم، لكن إذا ما كان عنده أي عمل ومتكاسل فهذا ليس عنده صدق كامل. كلما صدقت مع الله بذلت، اجتهدت بقدر استطاعتك، فهذا العمل الله تعالى بسبب إذا رآك تعمل وتجتهد تبذل ما عندك، الله ينزل عليك معونته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا يقال بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. أنت تريد الدرجات العالية، تريد الثبات على الدين، تريد أن تزداد خيرا يوما بعد يوم، ما يأتي هذا بالكسل والراحة. من أراد الراحة ترك الراحة. هذه الدنيا دار ابتلاء، دار مشقة وكبد ونصب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا بد أن تكابد في الصيام، في القيام، في تلاوة القرآن، في الإحسان إلى الناس، في برك والديك، في صلة أرحامك، تكابد في تربية أولادك، قيام على أهلك وزوجتك، تكابد في عملك، في وظيفتك، حتى تكسب الرزق الحلال، تكفي أهلك ونفسك وهكذا، وتنفع الناس. هذا كله يحتاج إلى مكابدة. لكن المسلم عندما يكابد ويستشعر أن هذا لوجه الله، يريد الدار الآخرة، يشعر في قلبه بطمأنينة وراحة، خلاف الذي يعمل لأجل الدنيا ويتعب. ثم تلاوطي نختم هذه الأسباب بشكر نعمة الله تعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فتريد المزيد من الهداية والثبات عليك بالشكر، اشكر نعمة الله عليك. ولهذا كان بعض السلف إذا وفقه الله لقيام الليل يصبح اليوم الأول ما يصبح صائما شكرا لله على أن وفق لقيام الليل. وتأمل كيف أن الشكر من أعظم أسباب التوفيق. المشركون عندما رأوا ضعفاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وبلال الحبشي وصهيب الرومي، ازدروهم وتكبروا عليهم، وهذه فتنة كما قال ربنا جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، يعني الأغنياء والسادة من كفار قريش، أهؤلاء يعني الفقراء من الصحابة من الله عليهم من بيننا؟ يعني معقول هؤلاء الضعفاء والفقراء الله يحبهم ويهديهم إلى الدين الحق، من عليهم بهذه النعمة وتركنا نحن ونحن السادة الأغنياء؟ أي بماذا رد الله عليهم؟ ما قال أليس الله بأعلم بالمهتدين مثلا، أو لا، قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. طيب إيش علاقة الشكر هنا؟ قال لك الشكر هو حقيقة العبودية، الشكر هو مفتاح التوفيق، مفتاح الهداية. من علم الله في قلبه أنه يعظم قدر النعمة التي وفيها، هذا أساس الشكر. الشكر أولا أن تعرف قدر النعمة التي أنت فيها، وأن هذه النعمة من الله ليست من نفسك. ما تقول كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، تعجب بنفسك وبعلمك وباستقامتك وبمالك وبجاهك. لا، هذا كله فضل من الله. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني ابتلاء، أشكر أم أكفر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام. فإذا الشكر عندما تعرف قدر هذه النعمة، قدر نعمة الإسلام، قدر نعمة السنة، قدر نعمة الهداية، قدر نعمة الطاعة في رمضان، قل هذه نعمة عظيمة، كنت أصوم، كنت أقوم، كنت أقرأ القرآن، كيف أضيع هذه النعمة؟ الذي يقدر هذه النعمة قدرها سيحافظ عليها، سيشكر الله عليها، وكلما شكرت الله يزيدك ووفقك ويهديك. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله علم ما في قلوب هؤلاء الصحابة من شكر الله على نعمة الإسلام فهداهم إليها، وعلم ما في قلوب المشركين من استهانتهم وتكبرهم وغرورهم فلم يهدهم. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.